نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار.
حي الفلسطيني، حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار.
الله الله عليه ومعبد الساحات، والكفي بيديه ومعلم رايات.
الله الله عليه ومعبد الساحات، والكفي بيديه ومعلم رايات.
حيهم
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 حيهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الأعزاء بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالتنا الصباحية الجديدة عبر صوت الأقصى في برنامجكم التفاعلي مع الناس. اليوم هو السبت الرابع من سبتمبر أيلول من العام 2021، بداية أسبوع موفقة نتمنها لكم مستمعينا الأعزاء في هذا اليوم الجديد الذي أصحابكم فيه من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزملاء عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية، وأحمد أبو سعد من الإخراج والتنفيذ، ومحمد فايز مطر من الإعداد. صباح الخير للصادقين مع أنفسهم قبل الناس، صباح الخير للموفين بعهدهم إذا عاهدوا، صباح الخير لكل من تعلم حرفا ومارسه واقعا في حياته. مشكلة العالم في هذه الأيام إنه الكل متعلم والكل فهمان والكل يحمل درجات ويتنافس في حمل الدرجات الأكاديمية والعلمية العليا، لكن على أرض الواقع ما فيش تغير. على أرض الواقع ما في، الحال على ما هو عليه، الحال لم يتغير، وهذه مشكلة. الأصل الناس عندما تتعلم ينعكس علمها على أرض الواقع، على وضعها، على تطورها، ينعكس عليها، على مجتمعها، لا أن تبقى على عهدها القديم. الناس في تطور لكن البلد في تأخر. لأن الأصل الإنسان كلما ارتفع درجة علمية، كلما تخلص كثيرا من أخطائه وعاداته السيئة ومعتقداته الخاطئة. بشكل أصل إنه الإنسان كلما يتعلم كلما بيترفع عن الصغائر، كلما بيترك الأشياء اللي كان بيعملها سابقا واكتشف فيما بعد أنها خاطئة، غير مناسبة، غير صحيحة، مضرة بشخصه، بدينه، بمجتمعه، مظبوط ولا لا؟ لكن واقع اليوم يا جماعة يقول بأنه هذه الدرجات اللي احنا بنسمع فيها، فلان أخذ درجة علمية وفلان حصل على شهادة علمية وفلان تغرب وفلان إجا من السفر وما شاء الله يحمل الدرجة العلمية الفلانية، للأسف أنه إحنا ملاحظين أنه هاي الشهادات وهذه الدرجات العلمية لا تحمل أو لا تمنح الشخص سوى علاوة مادية أو كبرا في المجتمع، مكانة في المجتمع. طبعا مكانة هذا لما إحنا لما نطلق عليها في أحسن الأحوال، لكن للأسف الشديد بعض الناس كبر في المجتمع أنه أنا اليوم دارس، أنا دكتور، أو أنا معي درجة ماجستير أو بروفيسور أو أستاذ مشارك، تمام، أو خلصت البورد وأخذت مش عارف إيش في الطب، ببطل حدا يشوفه، ببطل حدا يعني يستجري يحكي معاه، أو ببطل حدا يعني يستطيع الوصول إليه. ليش؟ حتى طريقة حكيه مع الناس بشيء من الفوقية، وهذا للأسف الشديد هي لب وأس مشكلة اليوم الجيل المتعلم مع المجتمع، إنه هو يتعلم صحيح، يحصل على درجات صحيح، متفوق في مشواره العلمي صحيح، بيرفع الرأس صحيح، متميز صحيح، وممكن يكون أفضل من أقرانه في الدول العربية، لكن شو فائدة هذه الشهادات وهذه الدرجات العلمية وهذا العلم إذا لم يترجم على أرض الواقع؟ ما فائدة هذا العلم؟ ما نحتاجه ويحتاجه المجتمع في كل مكان وفي كل زمان هو التخلص من عاداته السيئة، من آفاته السلبية. على سبيل المثال، احنا مش بحاجة للتخلص من الكذب؟ والله الكذب اللي هو أصلا ذابح المجتمعات، نحن بحاجة إلى التخلص من الكذب. ما بنفع إنسان يكون يحمل درجة علمية ويكذب، مظبوط ولا لا؟ احنا برضو بحاجة الى التخلص من خيانة الامانة. يعني ما شاء الله شخص مروح من بلاد البرة من الغربة وعينوه في مكان مرموق، مش الاصل يحترم هذا المكان ويحترم الامان التي اوكلت اليه؟ ولا الجول علماء والافعال افعال شياطين يعني قدام الناس ما شاء الله علينا بالنص، لكن على ارض الواقع يستبيح كل ما له علاقة بهذا الموقع وهذا المنصب. طب انت وين العلم اللي درسته؟ انت وين الامان التي حملت بها؟ وين النظرة الناس بتنظر لك اياها؟ فاحنا محتاجين نتخلص من الكذب، محتاجين نتخلص من التهرب واللا مسؤولية، محتاجين التخلص من خيانة الامانة، محتاجين التخلص من قلة الادب. يا رجل حتى لو أنت متعلم يجب أن تحترم الأكبر منك سنة. ما منفع أنت يعني شخص متعلم وتحمل درجة علمية وتزدري الناس، ولا تحمل للناس يعني أي أو لا تحسب للناس أي حساب. حتى وإن كنت متعلما وقد فتح الله عليك، أنزل الناس منازلهم، في شخص قبالك أكبر منك بيوم بدك تحترمه تحطه على راسك. بدنا نتخلص من الشجع والطمع والمصالح الضيقة والأنانية. إحنا مجتمع واحد، إذا أنت بدك تشتغل بالأنانية فأنت حتما ستأخذ وستظلمني وستأتي على حقي، وأنا وإنت الخسرانين. لأنه لو كل واحد بده يعني يمارس حقه بدون مراعاة يعني للمجتمع وللناس اللي عايش معهم، أعتقد أنه مش هيستقيم الحال. لأنه ممكن أخوك، صاحبك، جارك، زميلك ولك أنا بدي أمارس نفس الحق، وهيك إحنا بنصير في مجتمع غابة، مظبوط ولا لا؟ وهذا شيء لا يمكن أن يستقيم في مجتمع يتطلع إلى أنه فعلا يكون مجتمع متقدم متطور، يحترم نفسه، يخاف على بعضه البعض، بيحترم نفسه. إحنا لما بنحكي بنحترم نفسه، أنا لما بحترم نفسي يعني بحترم جاري، بحترم أخوي، بحترم زميلي، بحترم مسؤولي، بحترم مديري، بحترم زميلي. فاحترامك لنفسك يعني احترامك لغيرك، بينما إذا لم تحترم نفسك يعني أنك تتعدى على زميلك، تتعدى على مسؤولك، تتعدى على جارك، تتعدى على أخوك، على أختك، على الإنسان اللي يعيش معك في هذه الحياة. فإحنا فعلا محتاجين على أنه كل هالعلم اللي بنتحصل عليه وكل هالأخلاق اللي أحيانا بنحاول نكتسبها، أنه إحنا محتاجين نترجمها على أرض الواقع. مشكلتنا اليوم يا جماعة مش في قال الله وقال الرسول، الكل بيحفظ، وقف أي حدا بالشارع احكي له ماذا قال الرسول في هذا الموضوع بنصل لك، ولكن على أرض الواقع بيعمل العكس. فإحنا مش محتاجين قال الله وقال الرسول، إحنا محتاجين قال فعل فلان ولم يفعل فلان، هذا المحتاجينه. أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. العديد من الموضوعات التي ستكون معنا في برنامج مع الناس لهذا اليوم، سنتطرق إلى الأدوية المسموح بها والممنوعة تناولها للمصاب بكورونا أو لمن تطعم، مثلا شخص تطعم بفيروس بلقاح كورونا، شو الأدوية اللي ممكن يأخذها وشو الأدوية الممنوع طبعا يتناولها في هذه الفترة بالتحديد، فترة يعني تلقيه للتطعيم، لأنه هذا سؤال يتردد كثيرا على الصيادلة وعلى الأطباء. دكتور أنا ممكن أنا قبل التطعيم كنت أخذ دواء معين، الآن ممكن أخذه ولا مش ممكن أخذه؟ هذا موضوع مهم. سنتطرق أيضا إلى اتفاقية لوزارة الصحة التي تجددها مع المؤسسات الدولية لتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، بالإضافة إلى أن اقتصاد غزة نشرت قبل أيام رابط الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال الحرب. تعالوا بنا نرحب بالدكتور محمود الشيخ علي، استشاري الباطنة ومسؤول ملف كورونا في المشفى الأوروبي. دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا بك دكتور، وأسعدت صباحا معنا في هذا اليوم الجديد. يعني الكثير من الناس أو بعض الناس يترددون في هذه الفترة، فترة تلقيهم للتطعيم، في تناول الأدوية سواء التي كانوا يتلقونها في السابق أو الأدوية التي تطرأ معهم بعدما تلقوا يعني لقاح كورونا، لأنه حقيقة أشيع بأن هناك أدوية ينصح بعدم أخذها قبل تلقي اللقاح أو بعده مباشرة. ففعلا هذه الشائعة أو المقولة الصحيحة؟ وهل هناك علاقة عكسية بين الأدوية أو بين اللقاحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر موضوع كبير، ولكن لتلخيص الموضوع، هناك أدوية يتناولها بعض المرضى للتعامل مع الأعراض الجانبية البسيطة للقاح، وهناك الأدوية التي يتناولها المرضى بشكل عام كأمراض مزمنة. بداية الأدوية التي ممكن للمريض تناولها بعد للتعامل مع الأعراض الجانبية للقاح هي آمنة إلى حد كبير، مثل الباراسيتامول بالدرجة الأولى وأخذ بعض السوائل والراحة. إذا كان الأمر شديد الألم لا يتحسن بباراسيتامول، ممكن أخذ بعض الأدوية المسكنة للألم التي كان عليها كلام في بداية الجائحة أنها تزيد من الأعراض وتزيد من الخطورة، إلا أن الكلام متضارب، نهاية القول أنه لم يثبت أن هذه الأدوية كالديكلوفين وما شابه تؤدي إلى تدهور حالة المريض.
يعني هي بشكل مؤكد دكتور الآن بشكل مؤكد الديكلوفين أو هذه العائلة من الأدوية ما بتسبب أي تجلطات أو أي مشاكل؟
بشكل مؤكد طالما أن هناك داعي لأخذها، ولكن لا ينصح بأخذها بدون داعي
عند الاضطرار. يعني
عند الاضطرار.
إذن التخوف مشروع موجود عند الناس، هذا التخوف مشروع.
نعم، كانت هناك دراسات في بداية الجائحة عن تخوف كبير من الأدوية، لأنه تم عدة دراسات خلصت إلى أنه طالما أن هناك أخذها بشكل المريض الذي يتناول الأدوية بشكل مزمن ولا يستغني عنها يستطيع الاستمرار عليها، المرضى الذين لا يحتاجونها لا ينصح لهم بأخذها. هذه خلاصة القبض.
تمام.
بالنسبة للأدوية التي الأهم، الأدوية التي تؤثر على الأمراض المزمنة والأدوية التي تؤثر على فعالية اللقاح. هناك أدوية مزمنة كأمراض الضغط والسكري وما شابه الأكثر شيوعا، هذه لا تتعارض بتاتا مع اللقاح، وبالتالي لا يجب على المرضى الاستمرار بتناول أدوية من الأمراض المزمنة عدا المناعية بشكل مستمر.
يعني كل دكتور، كل شخص مريض ضغط أو مريض سكر أو لديه مرض مزمن كان بيتناول قبل تلقيه اللقاح الدواء بشكل يومي عادي يواصل تلقي هذا أو تناول هذا؟
يجب أن يستمر
تلقيه
الأدوية بغض النظر عن تلقى اللقاح أو لا،
وملوش علاقة أو ما فيش أضرار له؟
لا تعارض.
تمام. طيب وشو بخصوص الأدوية المناعية أنت ذكرت؟
هناك أدوية مناعية. الأدوية المناعية لكل دواء في هذه الحالة وحسب حالة المريض، هناك عدة عوامل. العامل الأول مدى حاجة المريض لها كمرضى زراعة الكلى وما شابه زراعة العطاء، هؤلاء الناس لا يستغنون عن العلاج. وهناك جانب آخر، نوعية العلاج. هناك أدوية لا تتعارض بتاتا ولا يجب التغيير الجرعة، وهناك أدوية تتعارض يجب إيقافها. كمثال الكورتيزونات لا ينصح بأخذها أكثر من 15 ميلي جرام في اليوم، وذلك يستمر لأسبوع بعد تلقي الجرعة الأولى ثم بعد تلقي الجرعة الثانية. أي أن المريض الذي يتناول كمية كبيرة من الكورتيزون ينزل بالجرعة إلى 15 ميلي جرام بعد تلقي الجرعة بأسبوع، ثم يعود إلى جرعته، وعند تلقي الجرعة الثانية يخفض ذلك إلى 15 ميلي جرام ثم يعود إلى جرعته السابقة. معظم الأدوية المناعية ينصح بإيقافها بتخفيض جرعتها أو بإيقافها لأسبوع واحد بعد تلقي الجرعة كي يتيح فرصة لجهاز المناعي بالتعامل مع اللقاح وعدم إحباطه. هناك أدوية لا يجب تغيير جرعتها بتاتا، خصوصا عند مرضى زراعة الأعضاء لا نستطيع أن نوقف هذه الأدوية. فعالية اللقاح تكون ربما تكون أقل ولكن موجودة، وبالتالي في حالات هذه المعقدة يجب التعامل مع الحالة كحالة فردية، أي أن يجب على المراجع المريض مراجعة الطبيب، لأن هذه قصة تستوجب تغيير العلاج لكل مريض على حدة. ولكن بشكل عام الأدوية المناعية هناك تغيير على الجرعات، يجب أن يكون هناك تغيير على الجرعات عند تلقي اللقاح،
والمسؤول عن هذا التغيير هو الطبيب وليس الشخص نفسه.
لا يستطيع الشخص نفسه هذه المسؤولية، يجب أن يذهب إلى طبيب المختص وهو ينصحه بماذا يفعل. هناك أمور واضحة وتتغير يوميا.
طيب
قبل لو نظرنا إلى ما كان معمول به قبل عدة أشهر، اليوم هناك اختلاف كبير، وبالتالي وقد يختلف ما نحن عليه اليوم، وبالتالي يجب على الطبيب المتابعة يوميا عن تغيرات المطلوبة. والمريض لا يستطيع أن يتخذ هذا القرار المعقد بالنسبة للطباء حتى بنفسه، يجب أن يراجع الطبيب، والطبيب فقط، يجب أن لا يراجع صيدلي أو أي مقدم خدمة صحية، يجب أن يراجع طبيبه الخاص المختص في هذا المجال.
الصيدلي ما عندوش القدرة أنه يفتي دكتور في هذا الموضوع؟ سألتك أنه أحيانا تعرف الناس بتكسل أو بتحاول قدر الإمكان تختصر الطريق، ما بتروح للدكتور فبتروح للصيدلي. سأل الصيدلي، هل الصيدلي عنده القدرة العلمية على أنه يفتي في هذا الموضوع؟
لا أعتقد. تغيير العلاج أو النصائح بما يخص هذا الموضوع معقد، يجب أن يكون بأمر الطبيب، لأن الطبيب لديه الإلمام الكامل بجميع نواحي الحالة وليس فقط بالعلاج، أي أنه ملم بالحالة المرضية، مضاعفاتها، مستقبلها، تأثير اللقاح عليها، تأثير تغيير الأدوية على مرض المريض، وبالتالي هذا قرار طبيب وليس صيدلي.
خاصة الأدوية التي أشرت على ذكرها، الأدوية المناعية، هذه مهمة أن يكون هناك استشارة طبية
على الصيدلي أن يوجه المريض إلى طبيب.
لكن ما دون ذلك أعتقد أنه يعني بات من المعلوم لدى الجميع، الصيدلي وغير الصيدلي، أنه لا يوجد أي تعارض بين هذه الأدوية واللقاح. طيب خاصة الأمراض المزمنة
هناك تغيير يجب أن يحدث.
واضح. طب دكتور، في السابق كانوا يعطوا الذي يصاب بفيروس كورونا بعض الفيتامينات، لأن هل يمكن في الفترة التي يتلقى فيها الشخص اللقاح أنه يواصل أو يعني يأخذ الفيتامينات؟
هناك حقيقة نقطة أود أن أوجه لها. أولا، يستطيع المريض أن يأخذ أي فيتامينات ولا تعارض مع اللقاح. هذه
تمام.
النقطة الثانية هم يقولون أن بعد تلقي لقاح جهاز المناعة يضعف وبالتالي عليك أن تحتاط بالزيادة.
صحيح.
حقيقة الأمر هو لا يضعف. الذي تلقى اللقاح حديثا هو جسمه يتصرف كالمريض غير الملقح. وبالتالي هو عرضة للإصابة في الأيام الأولى، فلا يجب أن يتراخى في الإجراءات الوقائية العامة لسلامة أثناء الكمامة والتباعد وما شابه. يجب عليه أخذ الحيطة والحذر باستمرار حتى بعد تلقي اللقاح، وبالتالي هو لا يضر جهاز المناعة، ولا يجب عليه أن يعتزل الناس أنه تلقى اللقاح حديثا وجهاز المناعة شبه مشلول.
طيب
حقيقة أمر غريب.
طيب دكتور، هل يمكن أن نسحب ما تفضلت بذكره على كل الناس؟ بمعنى أنه سواء كورونا ولا غير كورونا، في بعض الأشخاص بيتحسسوا أحيانا من بعض الأدوية، بيصير في عندهم حساسية من بعض الأدوية إذا تعارضت، وفي أشخاص يعني ما بعرف هل يستطيعون المقاومة أو لا يشعرون بهذه الحساسية. هل فعلا هذا موجود؟ يعني ممكن يعني نسحبه على حتى على مرضى كورونا أو الناس اللي تلقوا اللقاح؟
الحساسية لأي مادة ممكنة جدا بما في ذلك لقاح كورونا، وبالتالي التحسس موجود وهو نادر جدا جدا جدا، ومعظم حالات الحساسية كانت موضعية ويمكن التعامل معها بمضادات الهستامينات بشكل بسيط، ولكن لم تكن معضلة أو مشكلة عامة أن هناك حساسية للقاح، لأنها قد تحدث في حالات نادرة جدا.
تمام. طيب اسمح لي دكتور محمود بأن أطرح معك نقطتين مهمتين، رغم أنهما ليس في إطار العنوان الذي قمنا بالتنسيق معك فيه بخصوص الأدوية. الآن الموضوع الأول، دار الحديث أيضا مؤخرا أنه في مشكلة أو في تعارض بين عملية التخدير وتلقي اللقاح، هل هذه الشائعة صحيحة ولا خاطئة؟
هذه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأتهجن هكذا إشاعات. يستطيع المريض، بالعكس هو المريض من قبل إجراء العملية الجراحية يجب أن يكون قد تلقى اللقاح لأمانته، لأنه سيكون عرضة للتعامل مع طاقم طبية وزوار وإلى ما شابه، وبالتالي ينصح له بتلقي اللقاح. قبل زيارة عيادة الأسنان يجب تلقي اللقاح، لأن هناك احتكاك قريب مع الفواكه، وبالتالي لا تعارض بتاتا بين تلقي اللقاح والبنج سواء الموضعي أو العام.
حتى لو كان بنج كمية كبيرة؟
ليس هناك كمية كبيرة من البنج، بنج عام لعملية كبرى لا يتعارض بتاتا.
يعني نهائيا. وطب ما أصل هذه الشائعة دكتور؟
كل يوم هناك شائعات، كشائعات أن اللقاح يؤدي إلى العقم، شائعات أن اللقاح يؤدي مليون
يقلل من يقلل من، أنا سمعت برضو يقلل من الخصوبة دكتور،
ويقلل من الخصوبة كلام هراء،
ويغير جينات الشخص
ويغير الجينات، وكان الجينات يمكن تغييرها بسهولة.
طيب هذه نقطة ثانية دكتور، بما أنها شائعة وكويس أنك أنت تطرقت إلى نفيها، بالنسبة للشخص اللي تلقى اللقاح بينفع يتبرع بالدم؟
عفوا،
بينفع يتبرع بالدم؟
ينفع يتبرع بالدم؟
بالدم بالدم. بينفع يقدم التبرع بالدم
بعد اللقاح؟
بعد اللقاح.
ولماذا لا يعني؟
انا بسألك،
طالما هو بصحة جيدة وعدت ايام الاولى من تلقى اللقاح بدون اي اعراض جانبية حرارة وما شابه، يستطيع أن يتبرع بالدم، ليس هناك أي تعارض.
اللي هو يكون في فترة بين ما يأخذ اللقاح وبين التبرع بالدم.
التبرع بالدم بشكل عام يجب أن يكون المتبرع بالدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل، لا حرارة ولا صداع ولا حساسية ولا ما شابه، وبالتالي إذا كانت أعراض اللقاح قد عدت بسلام يستطيع أن يتبرع بالدم، ليس هناك. سنسمع الكثير من الإشاعات، سنسمع الكثير من الإشاعات ومعظمها لا ليس لها أساس.
ما هو دكتور؟
أودنا أن ننوه إلى نقطة تزعجني كثيرا. هناك إشاعات يوميا تخرج على السوشيال ميديا ضد تلقي اللقاح، ويتم سرد فيها أسماء علمية لأطباء أو علماء من مختلف العالم.
مظبوط.
صحيح، أنا قمت شخصيا بعمل بحث بسيط على المواقع المعتمدة طبيا عن هذه الأسماء، إما أن تجده عالم اقتصاد أو عالم إحصاء أو عالم فلك أو ممثل في بلد مغمور، أو لا أساس للاسم أساسا في أي موقع علمي، أي لم ينشر في يوم من الأيام ما يدعون أنه بروفيسور، لم ينشر في أي يوم من الأيام في المئة سنة السابقة أي مقالة علمية، وبالتالي هناك استعارة للأسماء بشكل كبير. حتى العالم الفرنسي الذي ضجت فيه الدنيا لم يقل الكلام الذي نسب إليه أن هناك سيموتون بعد عامين أو سيتحولون إلى قرود.
يعني من السهل على أي شخص دكتور أن يؤلف شائعة ويقول أنه هذه تنسب للطبيب الفلاني المعروف مثلا عالميا.
صحيح. ولكن إذا رجعت إلى الصفحة الرسمية للطبيب لن تجد ما قيل، أو أنه قيل في سياق النقاش العلمي المشروع. هناك نقاش علمي مشروع، والشك هو أساس في أي نقاش علمي. وبالتالي عندما أنا أشكك في أي معلومة علميا هذا لا يعني أنني أنفيها، أنا أريد أن مزيد من الإثبات، مزيد من الفحوصات، وبالتالي لا يستطيع العامة الدخول في هذا النقاش لأنه نقاش علمي بحث بين بروفيسورات. يعني حتى الأطباء الأقل كفاءة لا يستطيع الدخول في هذا السجال، وبالتالي هي أمور متخصصة جدا تطرح على العامة، وهذا ظلم للعامة وللعلم.
صحيح، وهذا ظلم للعلم والتخصص. يعني هذا الأمر ينسحب على كل التخصصات وليس فقط الطب، حتى صحيح. في الدين يجب أن تذكر المصدر والمرجع الذي يعني استقيت منه هذا الحديث. بالضبط. طيب، يعني ملخص ما تفضلت به أنه كل ما يروج عبر مواقع التواصل دكتور هذا يعني يتم نفيه بشكل دقيق، وهذا كله يضر بالصالح العام وعدم توجه المواطنين إلى تلقي اللقاح.
ويجب أن نعرف هناك حرب عالمية، حرب كونية على اللقاحات. دول العظمى، دول الغنية تشتري اللقاح بكميات كبيرة، وكميات اللقاح محدودة جدا. هناك حرب على هذا اللقاح. هو من 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 مصلحة الدول الغنية أن يكون عزوف عن اللقاح في معظم العالم، فيتتاح الكميات لهم لتلقي اللقاح، لأن الأمر ليس بالهين. ولم يتتعرض الدول العالم مجتمعة بخطورة اقتصادية بالدرجة الأولى كما تعرضت له في جراء جائحة كوفيد. جائحة كوفيد أدت إلى إفلاس البشرية بشكل كبير، وهناك خطر حقيقي يرونه أمامهم ظاهرا، أنه إذا لم نقضي على هذا الوباء الدول العظمى ما تصور ما بعظمى ستصبح دول فقيرة عالم ثالث. وبالتالي هناك حرب جبار على اللقاح، وهم وكل الدول الغنية والمتقدمة والصناعية لديها أولوية لتلقيح مواطنيها لتلقي اللقاح كي يستطيعوا الخروج من هذا الوباء أقوياء ويستمروا في الصعود.
يعني
إلا أننا في الدول الفقيرة مع أن اللقاح يأتينا بحمد الله مجانا، إلا أننا نبدأ في الاستماع إلى بعض لا قاويل هنا وهناك للعزوف عن اللقاح، وهذا طبعا معروفة النتائج.
يعني هذه الحرب
اقتصاديا وعلميا وثقافيا وعلى جميع واجتماعيا وعلى جميع المستوى.
يعني دكتور ما نسمعه ومن شائعات هذا في منطقتنا في الشرق الأوسط ولا في العالم كله؟
أعتقد أن أكثر الشائعات عنفا هي في الدول العالم الثالث، في الدول المتقدمة. يعني لو نظر أو الدول المنظمة لن تجد هكذا شيء. يعني في أمريكا تم تطعيم أكثر من 300 مليون بني آدم، والآن بدأوا يطعمون الجرعة الثالثة وعدت عدة ملايين.
حتى دكتور يعني هنا فقط أضيف إلى أن مواقع التواصل تقوم بحظر وحجب أي صفحة تنشر معلومات خاطئة فيما يتعلق بفيروس كورونا أو لقاح فيروس كورونا.
هذا ما يجب أن يحدث لدينا.
هذا جديد طبعا، جديد هذا سؤال.
يجب نشر هذا على أيدي فلسطين، يجب أن يتم حظرها، وهذا ما أعتقد أنه يحصل في دول كأمريكا وفرنسا وما شابه. أنهم يحضرون هذه المعلومات لأنها مجرد هراء. أنت لا تستطيع أن تثير البلبلة في أي موضوع، فما بالك في موضوع كوفيد.
يعني
البلبلة كثيرة وموضوع يهتم بالصحة البلبلة كثيرة.
يعني
الآن يواثق أن هناك حرب كونية على اللقاحات. نحن يجب أن نتخذ كعالم ثالث يجب أن نتخذ قرار أننا لا نريدها. كيف توفر لمن يستطيع الدفع؟
يعني الحرب الرائجة اليوم هو فقط للاستئثار بهذا اللقاح بكميات كبيرة للدول الغنية، وليس قضية المؤامرة التي بين الشرق والغرب.
ليست مؤامرة، وإنما كل إنسان كل دولة تتهمها بالبداية وبالدرجة الأولى مصالحها ومصالح مواطن، والمواطن كمواطن تهم مصالح دولته وبلده. وبالتالي يجب أن نكون على درجة من الوعي أن هذه الأمور هذا الأمر هو في مصلحتنا القومية، هو أمن قومي، أمن صحة قومي. ليس للاستسلام لهذه الشائعات. يعني لو لما عندما أقرت أمريكا الجرعة الثالثة لجميع المواطنين قامت عليها حرب عنيفة من المنظمة الصحة العالمية أنه كيف يتم تطعيم الأمريكان الجرعة الثالثة في حين أن هناك دول فقيرة تكاد أن تباد من الوباء واقتصادها يتدمر وتعليمها يتدمر، فيجب عليكم إعطاء الجرعة الثالثة للعالم الثالث. وهنا تبدأ الإشاعات ضد التطعيم وضد اللقاح كي يتخذ العالم الثالث قرارا لا نريد اللقاح.
دكتور محمود والله أنا بحييك لأنك أنت فعلا قدمت إن معلومات اليوم في هذا الصباح مهمة وهي غنية جدا، وإضافة للعنوان الذي ناقشناه وإياك الأدوية المسموح بها والممنوعة للمصاب بكورونا. كل تحية لك دكتور محمود الشيخ علي استشاري الباطنة ومسؤول ملف كورونا في المستشفى الأوروبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء نواصل معكم هذه طبعا تقديم هذه الحلقة من برنامج مع الناس. وزارة الصحة الفلسطينية تواصل عقد اتفاقياتها مع المؤسسات الدولية لتقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بمعنى استمرار التحويلات الطبية للمشافي الخاصة وأيضا المشافي أو المؤسسات الدولية التي تقوم بالتبرع وتقديم معونات ومساعدة لوزارة الصحة حول تجدد وتجديد هذه الاتفاقيات. يسعدنا أن نرحب بالأستاذ سائد عطا مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمشافي في قطاع غزة. أستاذ سائد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بك معنا في هذا الصباح. إذن هل هناك تجديد؟ نستطيع القول أن هناك تجديد للاتفاقيات المعمول بها بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. أسعد صباحكم جميعا في إذاعة صوت الأقصى وللسادة المستمعين جميعا. نعم نحن في وزارة الصحة الفلسطينية نسعى دائما من أجل تقليص قوائم انتظار العمليات، وفي هذا الإطار تكون دائما من أولوياتنا استغلال الأمثل لغرف العمليات، وبالتالي أيضا كذلك إجراء بعض الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الصحي من أجل أيضا المساعدة في تقليص قوائم الانتظار، وخاصة أنه نحن الآن نسأل المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا من هذا الوباء. في ظل وانتشار وباء كورونا هناك تقليص لبعض قد في بعض الفترات لبعض الخدمات الصحية ومنها إجراء العمليات الإجراحية، فكان من واجب وزارة الصحة الفلسطينية أيضا أن تجري بعض الاتفاقيات من أجل إجراء هذه العمليات في المستشفيات الأهلية الصحية.
طيب يعني ما هو هذا البروتوكول المعمول به من قبل وزارة الصحة في هذا السياق؟ يعني احنا بنسمع احيانا عن أن وزارة الصحة تقلص هذه العمليات يعني للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل مثلا جائحة كورونا، في الوقت نفسه هناك اتفاقيات تعقدونها مع المؤسسات الدولية لتقليص هذه القوائم. يعني كيف يمكن فهم هذا البروتوكول؟
احنا اتجهنا في الاتفاقية الأخيرة، طبعا قبل ذلك كان هناك مشروعين تم من في عام 2018 واستمر ل 2019، ومن ثم في 2020 أيضا كان اتفاقية مع وكالة الغوث، وها نحن الآن في 2021 أيضا تم الاتفاق مع وكالة الغوث لاستهداف العمليات الجراحية ذات الطابع الطارئ والشبه الطارئ، ولذلك قمنا باستهداف مرضى الأورام من خلال إجراء الأشعة التشخيصية بما يتعلق بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وكذلك أيضا استهدفنا مرضى الغسيل الكلوي من خلال إجراء العمليات التي تتعلق بالوصلات الشريانية، ومما يهدد يعني تعتبر هذه العمليات من الأولويات لهؤلاء المرضى. كذلك أيضا كانت هناك لدينا توجهنا لعمليات العيون والجراحة العامة ومنظار الركبة.
طيب من هي هذه المؤسسات الدولية التي يعني جددتم معها الاتفاقية هنا أستاذ سعد؟
هذا المشروع الجديد الذي تم مع وكالة الغوث. طبعا وكالة الغوث لديها في مشاريعها إنما يكون عبر الاتحاد الأوروبي، هناك مشروع عبر كان السنة الماضية عبر أيضا الأمم المتحدة، وهناك هذا المشروع عبر الجمعية الألمانية للتعاون الدولي. طبعا هذا المشروع عندما نتحدث عنه المشروع الجديد هو يتعلق بمبلغ مالي وليس بعدد عمليات، هناك في مقصود مبلغ مالي لهذه العمليات، فبالتالي نتحدث عندما يعني نصل إلى هذا المبلغ فبالتالي سيتم إيقاف هذا المشروع.
يعني هذا محدد بسقف وطبيعة ونوعية العمليات ولا الأمر مفتوح بالنسبة لكم وللوكالة؟
لا، هذا الأمر متعلق بسقف مالي معين، وبالتالي من أجل ذلك قمنا باستهداف زي ما تحدثت سابقا، قمنا باستهداف المرضى في والعمليات الطارئة أو الشبه طارئة، لأنه بعض العمليات زي ما تحدثت لك مرضى العيون على سبيل المثال، هناك عمليات إزالة المية البيضاء وما تمثل لبعض المرضى، هناك معايير لاختيار هؤلاء المرضى للعمليات الجراحية، في مرضى لو انتظرنا عليهم طويلة ممكن هذا يؤثر تأثير سلبي على حالتهم الصحية، وبالتالي هناك في لجان فنية في المستشفيات تقوم لفلترة هذه العمليات واختيار المرضى أصحاب الأولوية من أجل تحويلهم إلى هذه المؤسسات الأهلية.
طيب أنت ذكرت لي أن المعيار الأساسي في هذا البروتوكول هو السقف المالي الذي تعهدت به تلك المؤسسة والوكالة الغوث، بمعنى أنه يعني العمليات ستكون يعني متنوعة وتستهدف كافة المرضى، ولا حيكون في تركيز على بعض العمليات؟
لا طبعا نحن ركزنا زي ما تحدثت لك، ركزنا على بعض المرضى اللي تمثل لهم إجراء العمليات في وقت هذا أولوية كبيرة.
حكينا أمثلة أستاذ سعد.
مرضى الأورام، تحدثنا عن مرضى الأوعية الدموية وخاصة مرضى الغسيل الكلوي، تحدثنا في بعض الجراحات الطارئة والشبه طارئة، الجراحة العامة، في هناك منظار أيضا ركبة، واستهدفنا من هذه الفئة المرضى، هم الذين يعانون بشكل كبير وهناك تأثير على حالتهم الصحية في حالة عدم إجراءها. وأحب أكد هنا، يمكن هذا يمكن تساؤل يكون عند بعض المواطنين، إنه ما هي المعايير لاختيار هذول الناس أو كيفية اختيار الناس للتحويل. المعايير إنه هناك لجان فنية داخل مرافقنا، وبالتالي يتم فلترة هؤلاء المرضى من أجل اختيار المرضى الذين هم أو هناك أولوية كبيرة من أجل إجراء عملياتهم في الوقت المحدد.
بمعنى أنه عملية التحويلة ستكون من داخل مستشفيات الحكومة وليس من مراكز الوكالة، يعني بمعنى أستاذ سائد أنه ما بينفع للمواطن أنه يذهب لمراكز عيادات الوكالة ومن هناك مثلا يطلب تحويلة مثلا؟
لا طبعا، هناك في مشروع لدى وكالة الغوث منفصل عن وزارة الصحة، يستطيع من خلالها أنه يأخذ تحويلة يتوجه في بعض التخصصات مباشرة للمؤسسات الأهلية. لكن المشروع الذي نتحدث عنه الآن هو يتم اختيار المرضى من خلال قوائم وزارة الصحة، وبالتالي يتم وضع أولويات لاختيار هذول الناس من خلال الوضع الصحي لهؤلاء المرضى، وتحويلهم بشكل مباشر. يتم الاتصال على المريض واستدعائه وعمل بعض الترتيبات الإدارية والفنية له، ومن ثم إعطاء النموذج التحويل والتوجه إلى المستشفى الأهلي الذي يعني تم تحديده والاتفاق عليه مع وكالة الغوث.
يعني العمليات كلها ستكون داخل المستشفى الأهلي ولا في برضو مستشفيات أخرى؟
لا المستشفيات، تحدثنا عن المستشفيات الأهلية الصحية. يعني عندنا مثلا دار السلام في خان يونس، عندنا مستشفى الخدمة العامة في غزة، المستشفى الأهل العربي في غزة أيضا، عندنا ما يتعلق بغزة سكان، عندنا الحياة في غزة، ما يتعلق بمستشفى العودة في الشمال، ومستشفى القدس أيضا في محافظة غزة، عندنا أيضا مستشفى هلال حيدر بما يتعلق بالأشعة التشخيصية في غزة، عندنا أيضا في خان يونس أيضا مستشفى الأمن.
هذه المستشفيات كلها سيكون هي المكان التي تجرى فيه العمليات طبعا المحولة من قبلكم لوكالة الغوث. هنا المريض طبعا لا يتكلف بأي ثمن بعد عملية التحويلة الخاصة بكم؟
طبعا هذا تم الاتفاق طبعا مع وكالة الغوث على أمرين مهمين بالنسبة لمرضانا. الأمر الأول أن هذا المشروع يشمل اللاجئ والمواطن.
نعم جميل.
الأمر الآخر أنه سيقوم المواطن بدفع مبلغ مالي حسب التعرفة المالية التابعة لوزارة الصحة. يعني أن هناك عملية صغرى 10 شيكل، والمتوسطة 30 شيكل، والعملية الكبرى 50 شيكل، وبالتالي لا يوجد تكاليف أخرى على المواطن غير التعرفة المالية المعتمدة من وزارة الصحة.
نعم، وهذه تدفع طبعا في مستشفيات الحكومة قبل ما يذهب.
نعم تدفع في مستشفيات الحكومة. نعم.
طب أستاذ سعد، بالنسبة لكم هذه الاتفاقية تعتبر يعني اتفاقية جديدة ونوعية تختلف عن الاتفاقيات السابقة، بمعنى ما تقييمكم للاتفاقيات السابقة، وهل كانت فعلا هناك ملاحظات على أداء عمل المؤسسات الدولية معكم؟
لا، كانت نتحدث بأنه المشروعين السابقين كان هناك المبالغ المالية المقصودة لهذه المشاريع كانت نوعا ما مبالغ يعني مناسبة، وبالتالي كانت هناك استهداف بشكل أكبر للعمليات المجددة وتحويلها للمؤسسات الأهلية، وفعلا استطعنا في بعض التخصصات الحمد لله رب العالمين أن نصل إلى مدة انتظار في مستشفيات على قوائم انتظار العمليات لا تزيد عن 60 يوم، وهذا ما نطمح له في كل التخصصات أن تكون مدة انتظار المريض لدى قوائمنا مدة قصيرة لا تزيد عن 60 يوم. في هذا المشروع ونظرا لأن المبلغ المال المقصود ليس بالمبلغ الكبير فاتجهنا في هذا المشروع إلى يعني الاستهداف المرضى الأكثر إلحاحا لإجراء هذه العمليات في موعدها. وبالتالي عندنا أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين مشروع آخر مع مستشفى الصحابة، فنستهدف في هذا المشروع العمليات المجدولة ولن يعني لن نكون مرتبطين بالعمليات الطارئة أو شبه طارئة، فنستهدف بعض العمليات الصغرى والمتوسطة فتكون في جراحة الأطفال بإذن الله والأنف والأذن والشنجرة وجراحة النساء.
بخصوص جودة العمليات ومهنيتها أيضا لكم متابعة في هذا الموضوع أنه تستقبلون بعض الملاحظات من المرضى حول العملية نجاحها مدى نجاحها
وكذا؟ نعم هناك تغذية راجعة تتم في النموذج المخصص في عملية التحويل، هناك أيضا جزئية تعود لوزارة الصحة وهي تغذية راجعة من الحالة. هناك أيضا لا ننسى أنه عندنا هناك الطب الخاص، عندنا هناك دائرة التنسيق مع المؤسسات الأهلية، عندنا بعض الدوائر المختصة في وزارة الصحة التي تتابع مع المؤسسات الأهلية في مأمونية تقديم هذه الخدمات. كذلك أحب أن أنوه هناك بعض المرضى لا نقوم بتحويلهم على المؤسسات الأهلية لأنه العملية تتطلب إجراءها في بيئة صحية مناسبة أكثر من خلال وجود على سبيل المثال العناية المكثفة، هناك بعض الحالات لا يمكن إجراءها لدى هذه المؤسسات، فبالتالي نكون حريصين على إجراءها في وزارة الصحة لتوفر عناية مكثفة أو توفر بعض الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء هذه العملية.
طيب أخيرا أستاذ سعد، الآن ما المطلوب من الأشخاص المرفق عملياتهم على جداول الانتظار؟ هل المطلوب أن يراجعوكم في المستشفيات ولا ينتظروا منكم اتصال؟
نحن نقوم منذ هذا المشروع وحتى المشاريع القادمة هناك لجان إدارية وفنية تقوم باختيار وفق المعايير موضوع، هناك سياسة عمل تم واضحة لكيفية اختيار المرضى للمشاريع التي تنفذ المؤسسات الأهلية، وبالتالي مجرد اختيار أي مريض يتم التواصل معه وإبلاغه بأنه لديه يعني سيكون هناك فرصة لتحويل المستشفى.
يعني العمليات الآن التي تصل إليكم هذه لا توضع ضمن المشروع؟ الآن مثلا شخص اليوم سمع المقابلة وبدي يروح مثلا يحجز في المستشفى، ممكن هذا يخضع لهذا المشروع ولا ستستهدف ما تم وضعه سابقا في العمليات المجدولة؟
لا سنستهدف إذا كان من يحجز الآن في العمليات وكان من أولويات يعني إجراء العملية له تعد أولوية كبيرة، لا ممكن أن يضغط. يعني هناك بعض الحالات التي نجريها في المياه البيضاء بالمثال زي ما تحدثت معك، هناك بعض المرضى لو تم الانتظار قليلا أو طويلا ممكن يؤثر عليه لا سمح الله بإصابة عمى أو كذا، وبالتالي لا أنت هناك بعض المرضى إذا يندرج تحت هذه المعايير التي وضعناها ممكن أن يحول. ولكن زي ما تحدثنا أنه إحنا الآن بإذن الله لدينا أيضا مشروع آخر مع مستشفى الصحابة خلال الأسبوع هذا الأسبوع إن شاء الله رب العالمين، وبالتالي بيتم انتقاء هذه الحالات وفق فلترة إدارية وفنية من قبل طواقمنا في مستشفياتنا بوزارة الصحة.
أشكرك جزيلا الأستاذ سعد أبو العطا مدير الشؤون الإدارية والمالية في المستشفيات، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة. طبعا نتمنى دائما السلامة إن شاء الله لجميع المواطنين، وإن شاء الله تكون المعلومات وصلت وواضحة بالنسبة لمن ينتظرون على قوائم الانتظار.
يا سيف العلق عذا طايل يا هذا القمة العصايل، ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل، يا ما ويلا اللي ناوي قاتل. يا سيف العلق عذا افتح يا سيف البوادي يا سيف العلقة عند غادي افتح يا سيف البوادي يا سيف العلقة عند غادي وانا ارحل من وادي الوادي لو مال الخصر المالي
يا سيف العلقة عند
جنا ويا مي جنا عشنا ومتنا في غرام بلادنا
وعشنا ومتنا
إذن مسلمين الكرام لازالت عمليات إدخال البضائع عبر معابر الاحتلال لازالت يعني مستمرة ولكن ليس بالشكل الذي كان سابقا معمولا به في السابق يعني على سبيل المثال مواد الإعمار صحيح أنه الاحتلال بدأ بإدخالها لكن حتى اللحظة ربما السوق بحاجة إلى كميات أكبر وليس بالكميات التي يدخلها الاحتلال على كل أسعار مواد البناء وخاصة الحديد الذي تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعارها وتأثير ما يدخل على السوق حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بأمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة السيد محمد العصار أهلا بك سيد محمد
أهلا بك حياكم الله
حياكم الله بداية يعني حتى اللحظة يعني كل ما نسمعه عن كميات يدخلها الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم غير كافية احكي لي بداية متى بدأ الاحتلال بإدخال هذه المواد مواد الإعمار وكم هي الكميات التي يدخلها ولو نعمل مقارنة بالسابق
أول شيء هي ليس كل الكميات كما تفضلت هي فقط المشكلة الآن في إدخال بس مادة الحديد أنت بتعرف في بعد عدوان 2014 تم فرض آلية ما تسمى بآلية روبرت سيري اللي هي من نسميها أن هنا GRM هذه الآلية كانت في الأساس هي آلية مجحفة لأهل قطاع غزة لأنه يرفع الحصار من جهة ويفرض حصار مبطن داخل قطاع غزة هذه الآلية كانت تراقب على مادة الأسمنت والحصمة والحديد داخل قطاع غزة دخلت من معبر كرم أبو سالم أين ذهبت وأين صنعت وأين ذهبت لأي مواطن ولمين وباقي التفاصيل رفضنا هذه الآلية من بداية فرضها لكن جبرنا أن نتعاطى معها لأنه أنت بتعرف بعد عدوان 2014 كان في المواطنين بيوتهم مدمرة المصانع كان قطاع غزة مدمر بشكل كامل اضطرينا أن نتعاطى مع هذه الآلية من أجل أن يعود المواطن إلى بيته ومسكنه فبقينا نطالب برفع هذه الآلية تم رفع مادة الحصمة عن هذا البرنامج وتم رفع مادة الأسمنت فبقيت مادة الحديد ليومنا هذا بعد العدوان الأخير على قطاع غزة رجعت الآلية بشكل مباشر أيضا هذه الآلية من سنوات سابقة أصبحت خارجة عن مضمون هذا، يعني أنه رفعت مادة الأسمنت والحصمة أصبحت هذه الآلية يعني لا يوجد لها جدوى داخل قطاع غزة.
لكن الحديد يعني الحديد بقي ضمن المنظومة،
ما زال داخل المنظومة لحتى الآن.
تمام.
الآن دخل الحديد من عبر هذه الآلية. الآن رفع عنه الحديد عن المعابر الحصار، لكن فرض عليه حصار داخل قطاع غزة، لأن هذه الآلية الآن لها متطلبات عشان تخرج الحديد عن هذه الآلية. بدك عدة بنود، بدك تعاود تعيد تقديم بيتك للترخيص ويرفعه للجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي يعطيك موافقة عليه حتى تصدر لك هوية أو كمية حديد على البرنامج أو المشاريع الدولية اللي بقرها العالم من برا أو الداخلية إنها تنزل على هذا البرنامج. فبالتالي دخل الحديد إلى قطاع غزة، الآن هو مكدس في المخازن، لا يستطيع التاجر أن يبيع هذه الحديد للمواطن الطبيعي إلا بهوية من عبر الجرام. الآن في بعض الهوايا داخل قطاع غزة من سنوات سابقة لم يتم صرفها، زي ما بنتكلم بالعامية لم يتم صرفها. الآن هذه الهوية تكلف كاهل المواطن اللي بده يبني 200 أو 300 شيكل ثمن الهوية. الآن بيزيد نسبة تكلفة الحديد على المواطن. الآن الحديد عالميا في السوق العالمية تم نزول سوق الحديد إلا في قطاع غزة، لأنه اليوم بيكلف حوالي 3200 شيكل أو 3300 شيكل، بدك تضيف له هوية كمان 300 شيكل أصبح 3600، لكن هو بشكل فعلي المفترض أنه ينباع للمواطن خلينا نقول ب 3000 شيكل. فهذه الآلية أصبحت آلية مجحفة، وللأسف الشديد تم تجديد لهذه الآلية 5 سنوات كمان قادمة. لماذا لا نعلم؟ هذه الآلية موجودة داخل قطاع غزة تستنزف من أموال الإعمار ما قرر لقطاع غزة من رواتب ومصاريف وأماكن وغيره لموظفين أغلبهم من خارج قطاع غزة من بعض الدول الأجنبية يأتون لقطاع غزة للمراقبة. طب أين المشاريع الدولية اللي بتراقب هذه المؤسسة عليها؟ أين المشاريع المحلية اللي بتراقب عليها المؤسسة الدولية؟ للأسف الشديد لا يوجد لا مشاريع دولية ولا محلية، بل توجد هذه المؤسسة خارجة عن مضمونها، بتكلف أصحاب المنشآت الصناعية وما زالت تكلفهم الكاميرات والإنارة والإضاءة والحراسة. هناك بعض المنشآت مغلقة بشكل كامل لأنه أنت بتعرف قطاع غزة متوقف عن العمل لعدة أشهر.
يعني الحديد الآن سيد محمد الفلسطيني. الحديد الآن لا يدخل إلا لأشخاص معينين، وهؤلاء الأشخاص هم الذين يكدسون الحديد في المراكز الخاصة بالمراقبة الدولية،
لا يستطيعون بيعه. لا، هو بدخل لعدة أشخاص نسميهم تجار الحديد في قطاع غزة، لكن لا يستطيع أن يبيعه للمواطن العادي لأنه دخلوا من عبر آلية دولية. الآن إذا تصرف هذا الحديد خارج هذه الآلية بنسميه أنه تم توقيفه عن العمل أو حصل على suspend، يعني توقف عن العمل، خلص وقف اسمه عن المعابر تجاه المؤسسة الدولية، بترفع فيه تقرير للجانب الإسرائيلي أنه هذا تصرف الحديد خارج هذه المنظومة.
واضح.
تم توقيفه عن المعابر لأنه ممنوع يتصرف فيها إلا من عبر آلية معينة. يعني هذه المؤسسة بتيجي على التاجر نفسه بتشوف كميات الحديد اللي دخلت عنده وبتعدها وبتعمل فيها تقرير. الآن يمنع إخراج هذا الحديد إلا من عبر هذه الآلية. اليوم الآلية هذه متوقفة بشكل كامل، متوقفة في الشيء، فيش إدخال مواطنين على هذه الآلية مسموح لهم أنهم يصرفوا هذا الحديد. فبالتالي التاجر ما بيقدر يسوي أي شغلة، عليه أنه يجيب الحديد من خارج البلاد ويحطه عنده داخل البلاد. الآن هو يعتبر أنه رفع الحديد بشكل أو رفع الحصار بشكل جزئي، لكن هناك حصار مبطن داخل قطاع غزة تفرض هذه الآلية على بيع الحديد.
طبعا هذه الآلية أيضا أو الحديد هذا لا يدخل التجار العاديين، هذا ممنوع الحديد يدخل إلا لهؤلاء التجار فقط،
فقط اللي بيحصل على آلية جي آر أم.
وهؤلاء معدودون في قطاع غزة ومعروفون لدى الجهات الرسمية والجهات الدولية.
نعم صحيح.
نعم. أما باقي مواد الإعمار، سمنت، الحصمة، كله يدخل؟
يدخل بشكل طبيعي، بس طالما أنه مادة الحديد مفروض عليها آلية الجي آر أم، فبالتالي باقي المواد أصبحت برضو ليس لديها لازمة. يعني كيف هذه منظومة متكاملة، الحديد، الأسمنت، الحصمة، هذه منظومة متكاملة للتصنيع. طالما توقف الحديد توقفت باقي المواد.
نعم.
أصبح التاجر اللي بتاجر في الحصمة والأسمنت برضه لما بيدخل حصمه واسمنت من المعبر، هل بيكدسها في مخازنه؟ الاسمنت اليوم له تاريخ صلاحيه برضه ايضا، فبالتالي بيضطر التاجر انه يوقف من عمليه الاستيراد لانه في فيش بيع على طيب الحديد، فبالتالي في فيش استهلاك عماده الاسمنت.
طيب استاذ محمد، انت ذكرت لي قبل قليل انه ماده الاسمنت والحصمه في السابق كانت اصلا ضمن هذه المنظومه، كيف تخلص منها التجار والغزيون وأصبحت خارج المنظومة وبقي الحديد؟
كان هناك ضغط من التجار ومن الاتحادات والغرف التجارية على أنه تم فتح هذه المواد أساسا من الجانب المصري، صارت تدخل من الجانب المصري خارج آلية الجي آر أم. فبالتالي طالما هنا بتدخل من جهات أخرى خارج جهات الجي آر أم، ليش تم فرضها على برنامج الجي آر أم؟ فبالتالي تم رفعها. إلا مادة الحديد هي ما بتدخل لا من الجانب المصري ولا من الجانب الإسرائيلي، فبقيت على أساس الجي آر أم. أما إن تم إدخالها من الجانب المصري فأصبحت بالتالي ما إلها لازم تدخل من عبر آلية الجي آر أم، هناك سوق أخرى متوفرة لدى قطاع غزة، فبالتالي بروح التاجر بفضل الجهة الأخرى ما بيجيب عبر الجي آر أم.
طبعا. وبالتالي نحن نتحدث أن القطاع لا زال يراوح مكانه، عملية الإعمار لن تتحرك طالما المشهد على ما هو عليه، الاحتلال يفرض حصار داخل قطاع غزة وليس على المعابر.
نعم صحيح، الاحتلال يريد أن قطاع غزة أن يدار بشكل كامل من خارج قطاع غزة، وهذه الآلية أنا قلتها في السابق وما زلت أقول، هذا احتلال جديد للشعب الفلسطيني وليس رفع حصار عنه.
طيب هذه الآلية هل بالنسبة
مؤسسة دولية فقط؟
مؤسسة دولية، وهذا المؤسسة
للأسف الشديد أن الأمم المتحدة بدل أن تخفف عن كاهل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شاركت في الاحتلال أيضا مع الجانب الإسرائيلي.
كيف 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 هذه النقطة وضحها لو سمحت؟
لأنه ما انفرض هذه الآلية هي الأمم المتحدة روبرت سيري. تمام، فبالتالي الأمم المتحدة يجب أن تخفف على الشعب قطاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي شريك في الحصار على قطاع غزة عندما تفرض مادة الأسمنت اللي من حق العالم كله أن يتعامل بها والحصمة من حق العالم كله، بعدين إحنا داخل قطاع غزة من حقنا أنه نحن نتعامل تجاريا لأنه هذه المنتجات لا تصدر إلى الخارج، هذه منتجات محلية، كيف الأمم المتحدة تشارك مع الجانب الإسرائيلي على فرض حصار وقيود عليها؟ من حق المواطن الغزي أنه يبني بيته في غزة، كل العالم من حقه أنه يبني في وطنه أي بنادم، فبالتالي لما تيجي الأمم المتحدة هي تشارك في آلية زي هذه مجحفة فهي بالتالي بتشارك مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، يعني عمليا الآن الاحتلال الإسرائيلي يروج دائما على أنه يدخل كافة المعدات والبضائع وكل ما يلزم قطاع غزة، وأمام ذلك الفلسطينيون لازالوا يمارسون اللي هو الفعاليات الإرباك الليلي. هذه نقطة مهمة أنت وضحتها هنا سيد محمد، بأنه لا قيمة لمواد الإعمار التي يدخلها الاحتلال طالما الحديد عمليا الحديد عليه بعض القيود المشددة والتي تمنع عملية تداوله بين التجار والأسواق ولدى المواطنين بشكل عام.
نعم صحيح، أصبحت باقي المواد ليس لها أي جدوى أي فعالية، تكدس أيضا في المخازن طالما الحديد، هذه كما أسلفت لك هذه عناصر مكتملة مع بعضها، الحديد البناء بدون حديد بينفع ما بينفع، البناء بدون حصمة وسمنت ما بينفع، فبالتالي هذه منظومة متكاملة، إذا فرضت الجزء من الحصار على جزء من المنظومة أوقفت باقي المنظومة، والاحتلال يعلم علم اليقين أنه ما يتعلق بالصناعات الإنشائية مادة الحصمة والحديد والأسمنت إذا فرض عليها أي حصار على أي عنصر من عناصرها شل جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، لأنه أنت بتعلم عنصر الإنشائي يتبع كم مهنة إنشائية وراه، إن عمل كيس الأسمنت في قطاع غزة عملت جميع مناحي الحياة، عمل العامل البسيط، عمل النجار، الكهربائي، التقصير، جميع مناحي الحياة تعمل ولا هذه المنحة، فبالتالي إن فرض الحصار على مادة من مواد الإنشائية فقط أوقف جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.
طب كيف يتحدث المواطن عن ارتفاع في أسعار الحديد؟ في حديد موجود في غزة غير هذه المنظومة؟
خلينا نتكلم، يعني في حديد بس برضو من داخل المنظومة، بس في طرق أخرى ما أنت بتعرف في قطاع غزة الإخراج، يعني في بعض المشاريع تستوفي أعمالها بيكون هنا فيها زيادة بعض الكميات
فيباع،
في ما زالت هواية زي ما بنقول من عام 2015 و16 ما زالت على أسماء المواطنين ما تمش صرفها، الآن بتم صرفها بس زي ما قلت لك بتم دفع الهوية بمبلغ يعني معين 300 شيكل 250 شيكل، فبالتالي في بعض يعني بدناش نقول إنه بشكل فعلي صفر يعني، بس لا ما يعني زي ما بيقولوا ما بلفش عجلة الحياة ما بحسش المواطن طبعا أو التاجر أو
وهذا صحيح. الارتفاع وهذا الارتفاع سيد محمد برضو بيشمل الحديد المستعمل اللي أخرجوه من الدمار؟
أكيد، لأنه الحديد المستعمل في السوق في سوق غزة بنباع بنص قيمة الجديد يعني هذا المتعارف عليه، إذا هذا بأربع تلاف هذا بنزع بألفين، إذا هذا بثلاثة هذا بنزع بألف وخمسمائة، نص القيمة.
طيب وكيف أسعار اليوم، أسعار مواد البناء الأخرى يعني طبيعية يعني تحت قدرة المواطن في كما في السابق؟
اليوم الأسعار اللي موجودة في قطاع غزة أقل من الطبيعية كمان،
أقل.
لأنه انخفاض التداول في السوق، يعني انخفاض نسبة العمل في السوق، ممكن في بعض التجار بتعرض لخسائر بل وبيع بعض المواد أقل من تكلفتها للحصول على السيولة النقدية، فبالتالي ممتازة جدا للمواطن اليوم.
يعني بإمكان المواطن اللي بده يشتري الآن يشتري قبل ما تفرج وتحل قضية الحديد ويحل المشهد السياسي بشكل كبير، يعني ممكن يلحق الأسعار.
صحيح جدا، وهذا صحيح جدا.
المهم يكون في مال لدى المواطن،
هذا أهم من كل الشيء.
طيب وهل تتوقعون أنه يكون هناك انفراج على صعيد هذه المادة، مادة الحديد، ولا الأمور حسب ما يعني مراقبتكم للتطورات السياسية والميدانية يعني ما زالت تراوح مكانها في ظل هذه الضغوط والمفاوضات التي تجري؟
هناك بعض الأخبار تتداول أنه سيتم رفع مادة الحديد من عبر آلية GRM من ضمن التسهيلات القادمة، لكن بشكل رسمي لحتى الآن لم نبلغ بأي شيء، أما أنه حسب ما يقال أنه سيتم رفعها، لكن لا نعلم حسب القرار السياسي، حسب الهدوء، حسب أي تسهيلات تقدم من الطرف الإسرائيلي
طبعا. وهذا مش محكوم بسقف زمني، يعني مثلا حقول لكم الأسبوع الجاي، آخر الأسبوع، آخر الشهر، متى يعني ممكن يختبر هذا الكلام؟
لا يوجد موعد محدد، بس هناك بعض الأقاويل أو بعض هذا أنها تكون من ضمن التسهيلات القادمة.
طيب إذا رفعت مادة الحديد من هذه المنظومة، هل نستطيع القول أنه قطاع غزة تحرر من كل القيود ويستطيع بعد ذلك البدء في عملية الإعمار، ولا حيحتاج لسه للمال؟
عملية الإعمار ليس مربوطة بإدخال الحديد، عملية الإعمار ما انت عارف لحتى هذه اللحظة
ما في شيء اتفاق عليه.
كما شاهدنا في عام 2014 هناك كان في مؤتمر الإعمار في الإعمار في القاهرة في مصر، وتم الحديث عن مبالغ
ميزانيات
450 مليون، لكن للأسف الشديد في هناك بعض الدول لم توفي بوعودها. الآن في كان حديث عن الإعمار وبعض الدول استعدت، لكن على أرض الواقع لم نشاهد شيء. إحنا الإعمار بده مال وليس حديد، فبالتالي وجد المال دخل الحديد ودخل كل حاجة حسب المنظومة الموجودة في قطاع غزة. إحنا بنتكلم على إن دخل الحديد خارج آلية GRM أصبح هناك حركة في قطاع غزة للإعمار للمواطن الطبيعي اللي بدي عمر اليوم بيته، اللي بدي يبني لابنه، اللي بدي شغلة، فبتلف عجلة الحياة بشكل يعني زي ما بقولوها مناسب شوي ليبقى قطاع غزة على قيد الحياة.
وضحت الفكرة أستاذ محمد العصار، أشكرك جزيلا على هذه المعلومات المهمة. أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، شكرا جزيلا لك. إذن لا زال شعبنا الفلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل. لا يوجد جهة أو شعب في العالم خبير بالاحتلال كما هو الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولذلك لكل من يسأل لماذا تستمر فعاليات الإرباك الليلي، أعتقد أن الإجابة كانت واضحة من السيد محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة. يعني هذا شخصية مش سياسية وليس لها علاقة يعني بالأوضاع السياسية والميدانية في البلد، هو بيتحدث عن جانب له علاقة ب يعني عنصر مهم في في غزة اللي هو ملف الإعمار. باختصار الاحتلال لا زال يراوغ ويماطل في هذا الملف، ويوهم الناس ويوهم العالم أنه يدخل لغزة كل ما تحتاجه، والمنسق للأسف الشديد بينشر على صفحته شوية بندورة وشوية انجاس وشوية مانجا، اللي كل قطاع غزة شبع مانجا السنة هاي، وبينشر كل هذه الأنواع وبينشر لك شوية سمنت، وكل يوم بحاول يوهم للناس انه اليوم دخلت صنف جديد، اليوم قدمت تسهيلات جديدة. رسالة شعبنا الفلسطيني انه هذا الغضب وهذا الإرباك الليلي اليومي لن يتوقف ولن يهدأ إلا برفع الحصار بشكل كامل وتأمين حاجات الناس الأساسية، وعلى رأسها ملف الإعمار، على رأسها المنحة القطرية، على رأسها إدخال الأموال إلى قطاع
غزة، لأنه من غير المعقول أنه والله دخلنا مواد البناء والحديد مش موجود، أو الحديد عليه قيود مشددة، أو العكس الإسمنت كما كان في أعقاب عدوان 2014، أو إذا دخلنا الحديد لكن ما فيش أموال، العالم برا تكفل أنه يعني يقدم لغزة مثلا يعني أموال لإعادة العمر، لكن هذه الأموال لا تدخل، ما فيش طريقة، ما فيش آلية. حتى اليوم يعني يقال أنه المنحة القطرية تعثرت كما مرة، يعني حتى اللحظة فعلا واضح أنه هناك مراوغة وهناك مماطلة في هذا الملف والعديد من الملفات المتعلقة بحصار قطاع غزة. ولذلك الإرباك الليلي سيبقى مستمر، وفعاليات الغضب ستبقى مستمرة على طول السياج الأمني لقطاع غزة. عشان هيك يا جماعة كل من يسأل لماذا تستمر فعاليات الإرباك الليلي رغم أنه الاحتلال يدخل تسهيلات، أعتقد الإجابة كانت واضحة. الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني هي الوحيدة الخبيرة بهذا الاحتلال وبمراوغته وتسويفه ومماطلته. طبعا إذا بده يضحك الاحتلال العالم يضحك، لكن الطرف الأساسي الذي يقاومه هذا الاحتلال لن يستطيع أن يمرر هكذا مراوغة وهكذا مماطلة. من ما تم الإعلان عن المفقودات وما تم العثور عليه، بداية العثور على شنطة سفر لونها أسود فيها ملابس في سيار أجرة في الطريق من منطقة فراس حتى الشجاعية يوم الثلاثاء الماضي. كما وتم الإعلان عن فقدان محفظة فيها هوية ورخصة قيادة للمواطن مؤمن أبو عرب في الطريق من دوار 17 حتى الجلاء يوم أمس. فقدان محفظة سوداء اللون فيها مبلغ من المال يوم الثلاثاء الماضي في سيارة سكودا في الطريق من نادي بيت لاهية حتى موقف الشجاعية. وأخيرا الإعلان عن فقدان هوية المواطن محمد حسن بارود في الطريق للكلية الجامعية من منطقة النصيرات. طبعا لمن يود التواصل ومعرفة تفاصيل أوفى حول هذه المفقودات وما تم العثور عليه يمكنه التواصل مع الزملاء في العلاقات العامة على تليفون رقم 2823551. بخصوص الرابط الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال الحرب والذي نشرته وزارة الاقتصاد، يعني حتى اللحظة نحاول اتصال بضيفنا المتحدث باسم الوزارة لا يجيب. على كل هذا الموضوع إن شاء الله نرحله في للأيام المقبلة، ونتعرف أكثر على طبيعة هذه الأضرار ومن هم الجهات أو المواطنين الذين يمكنهم طبعا الاستفادة أو معرفة ما لديهم من أضرار خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. على كل إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس. نشكركم ونشكر كافة ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في كل يوم الساعة 9:30 بتوقيت القدس المحتلة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.